بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. يقول باب فضل مسجد قباء. مسجد قباء فيه فضل، ذكر الله في كتابه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هذا في إيه؟ في القرآن. وهذا المسجد السبب في ذلك أن ساكن نعم الأنصار اليهود، وكان اليهود إذا يعني دخلوا قضوا حاجتهم في بيت الخلاء بالغائط نعم أول يمسحون بالأحجار ثم يغسلون بالماء، فبصفتهم جيران قلدوهم هؤلاء كذلك الأنصار وصاروا يفعلون ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ثم هو مسجد، أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، مسجد قباء، وصلى فيه أياما ثم نعم وصل إلى المدينة وأسس مسجده. وحصل خير أي مسجد أسس على التقوى، الآية تريد أي مسجد أي قباء. ولكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد أسس، قال مسجدكم هذا. فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى يصير مسجد الرسول هذا من باب أولى وأحرى. فإذن الآية أصلها نزلت في مسجد قباء، ولكن الحديث صحيح ولا فرق بين الحديث النبوي وبين الآية. فهذا مسجد أسس على التقوى، ومسجد قباء كذلك أسس على التقوى، لأن الله أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا لمسجد. فإنهم أسسوا هذا المسجد لأجل لما تأتيهم كتب من الشام أو من غير ذلك يجوا، وكانوا قريب مسجد، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فقال لهم الرسول: أنا الآن مخارج يعني لغزو. فإذا قبل أن يصل الرسول إلى المدينة أنزل الله تعالى هذه الآية نعم، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه فأحرقوا المسجد. وهذا فقال باب فضل مسجد قباء، أنه مسجد أسس على التقوى، وأن الذهاب إليه من تطهر في بيته، في أحاديث ما أخرجها يعني الإمام مسلم: تطهر ثم أتى مسجد قباء وصلى ركعتين كان كأجر عمره. ففيه فضل عظيم. باب فضل. أما مسجد الرسول فهذا الصلاة فيه بألف صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. وفضل الصلاة فيه سواء كانت فريضة أو نافلة وزيارته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول كان يزور قباء راكبا وماشيا لغرضين: الغرض الأول نعم يصلي فيه، الغرض الثاني نعم يزور أهل قباء، فإن الكبير يزور الصغار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه إذا مرض أحدهم يزوره بنفسه. فالفاضل يزور المخدوم، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، كما ذكر الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. ومن خلق كان يزور أصحابه، فكان لهذين غرضين: يصلي في المسجد وكذلك يزور أصحابه. فإذا حصل خلاف أو شيء نعم يروح يصلح بينهم، كما حصل في مرة من المرات خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء وأمر بلال أن يؤذن، فقال: إذا ما حضرت يعني مر أبو بكر يصلي بالناس. فأمر أبو بكر تقدم ليصلي بالناس، وحضر الرسول صلى الله عليه وسلم وشق الصف حتى وصل خلف أبي بكر، وأكثر الناس التصفيق لأبي بكر. فلما أكثر التصفيق نعم التفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له الرسول: هكذا. فأبى فحمد الله ثم رجع القهقرة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الظاهر في أول الصلاة يعني بعدما كبر تكبيرة الإحرام. إيش الدليل؟ هو هذه الأحاديث: يزور قبى راكبا وماشيا. فإذا كان فمعناه مشروع، الشيء الذي يفعله رسول الله وهذا سنة أو مستحب يعني ما يزيد عنه. هو قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبد الله حول الإسلام، وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. الأحاديث كلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه. فهذه كلها أحاديث فيه ركعتين، وإذا زاد ما في شيء يعني مو لازم يلبس ركعتين، ما يزيد عن ركعتين. فإذا صلى ستة يتفضل النافلة، وحتى في أوقات النهي لو صلى ما ينكر عليه. على كل حال فيه هناك صلاة ذات السبب، إذا دخل تحية لكن ما يصلي أكثر زي بعض العصر يصلي ركعتين. وقال أبو بكر في روايته قال ابن مير فيصلي فيه ركعتين، فإذا هذا فيه دليل على أنه يصلي. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول كان يأتي قبى راكبا وماشيا. وهذه يعني من مزايا صحيح مسلم الأحاديث التي في باب واحد وفي موضوع واحد يجمعها في كلها في كتاب واحد وفي مكان واحد. وحدثنا ابن معن الرقاشي يزيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن كان يأتي قبى راكبا وماشيا. الأحاديث كلها تقريبا تكاد كلها عن عبد الله بن عمر. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله يأتي قبى راكبا وماشيا. برضو الأحاديث المشايخ الإمام مسلم مختلفون ولكن الصحابي واحد. وحدثني زهير بن حرب وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قبى. وهذا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أنه غير منسوخ. فإذا هذا الفائدة منه إذا كان عبد الله بن عمر يأتي بعد رسول الله فيثبت أن ذلك ثابت وأنه غير منسوخ. كل سبت يعني كل سبت. وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت وكان يأتيه راكبا وماشيا للصلاة فيه ولزيارة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبى يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. ومعلوم قبى ليس بعيد بالنسبة للناس الأولين. وقال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. وحدثني عبد الله بن هشام حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. فإذا كان في السبت وإذا كان في غير ذلك فلا بأس. وحديث يعني واضح ما يحتاج لها يعني شرح ولا هذا. ثم ذكر كتاب النكاح وهذا ترتيب عجيب يعني الإمام مسلم يعني ابتدأ أولا بالإيمان وبالتوحيد وما يتعلق بذلك ثم بعد ذلك بالوضوء ثم بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالحج يعني أتى به والصيام كذلك وما أتى يعني تقريبا بالجنائز مع أن الجنائز غيره يحطها إيه مع الصلاة يعني بعد الصلاة. فكل إمام له ترتيب وله يعني طريقة في هذا. وإلا نحن ما قرأنا الجنائز حتى أنا تعجبت يعني كيف يعني وندخل الآن مثلا في النكاح وبعدين يجيب الجنائز لابد إن هذه من النكاح وهي فرض كفاية. فهذا والآن أتى بالنكاح ثم أكشف إيش بعد ذلك يأتي بالبيوع أو يأتي بأي. فيقول كتاب النكاح وكتاب هنا يعني مصدر كتب يكتب كتابا ولكن ليس المراد المصدر إنما المراد به اسم المفعول يعني كأنه بيقول هذا نعم كتاب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح. إيش معنى كتاب أصله؟ الكتاب معناه يعني في اللغة العربية الضم ضم. ومن ذلك العرب يقول تكتب بنو فلان بمعنى تجمع بعضهم على بعض تجمع بعضهم على بعض لقتال أو لأمر من الأمور فهذا يسمى كتاب في اللغة. وكان شاعر عربي يقول يعني لا تأمن فزاريا على قروسك واكتبها بأسيارك. يقول يعني تعرف العرب العجاهري يصبوا بعضهم يقول لا يعني ناقتك لا تخليها عند واحد من القبائل قلوسك عند فزاري فإنه إذا خليتها عنده بعدين يعني يزني بها يعني جامعها وهذا فيقول خطها بأسياري. والكتابة هو معنى يجيب أشياء مثلا يبغى يخيط الصواب يجيب إبرة يجمع هذا مع ده يخيطوا مع بعض هذا معنى. وكذلك هنا هذا الكتاب هو معنى جمع الأحاديث الواردة في النكاح قبلها في مكان واحد ويبوب عليها باب هذا معنى كتاب. والنكاح إيش معنى؟ النكاح له معنى لغوي ومعنى يعني اصطلاحي شرعي. أما النكاح في اللغة العربية فهو مثلا يعني الضم والتداخل الضم. ويقول مثلا العرب نكحت النعاس العين. إيش معنى نكح النعاس العين؟ ويقول مثلا نكحت الإبل الرمل معنى الإبل لما تمشي في الرمل تدخل خطها في ذلك فيصير تضمر. النكاح الشرعي الذي هو نكاح الزوجة أو نكاح يعني السرية نعم هو من هذا المعنى هذا هو معنى النكاح هذا معنى. ثم هو النكاح تقريبا قد يكون واجبا وقد يكون مصنونا وقد يكون مكروه إذا ما يؤدي حقوقه يعذب بنت الناس لا فتجري فيه الأحكام. وهناك بعض العلماء يقول النكاح يعني عقد يشترط فيه إنكاح أو تزويج، يعني كتب الحنابلة هكذا تقول، يعني لازم إذا يبغى يزوج يقول زوجتك بنتي فلانة أو أنكحتك بنتي فلانة أو أختي فلانة، ما يقول له خدها أعطيتك إياه، ها يعني خذ أختي، يعني يريد إيه النكاح، مو يعني خذها أنا ولا ها. ولكن الذي يظهر من الأحاديث الذي ستأتينا إن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني وهبت نفسي إليك، فالرسول طالع فيها كده، نعم صور فيها وطالع ما قال لها شيء، فجلست، فقام رجل من الحاضرين قال له زوجني يا رسول الله إذا ما بحاجة فيه زوجني، ها فقال له طيب إيش عندك، يروح يجيب لها شيء، راح يعني ولو يعني خاتم حديد ما وجد، ها وبعد ذلك قال له إيش تحفظ من القرآن، قال له أحفظ كذا وكذا، ها قال زوجتك بما معك من، هو في رواية ملكتكها، يعني الرواية أنكحتك هذا سليم زي ما يقول مذهب، لكن في رواية ملكتها، ها فإذا مو لازم. فإذا رجل قال لي واحد قال له أعطيتك بنتي فلانة ويريد النكاح خلاص، ها ولكن الحنابلة مشددين فيها لابد يكون إيه زوجتك أو أنكحتك، هذا فرعنا. ثم هو من سنن المرسلين، جميع الأنبياء تقريبا غير عيسى عليه السلام كان من إيه من الرسل الذي لهم زوجات، ها لهم أزواج وذرية، ها فهذا معنى النكاح وهو مشروع. ولا يجوز لمسلم أن يترك النكاح لأجل العبادة كما سيأتي في هذه الأحاديث الموجودة في إيه في هذا الباب الذي يعني سنة المرسلين. فإن جماعة جاءوا إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواج الرسول عن عبادته، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل كله، وقال آخر أنا لا أكل اللحم، وقال آخر أنا أصوم النهار. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك نعم رقى المنبر وقال أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا معناه كتاب، بمعنى هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة في النكاح، والنكاح زي ما قلنا لغوي وشرعي. فالنكاح الشرعي هو أن يأتي الرجل إلى إنسان ويخطب بنته أو أخته أو هذا، فيقول زوجتك، ولابد أن يكون هناك صداق ويكون لابد فيه من الإيجاب والقبول، فيقول زوجتك وهذاك يقول قبلت، فهذا تقريبا مشروع. وهذا يعني سنن المرسلين، وجميع الأنبياء كانوا كذلك. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنن فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله لئن قلت ذاك فلقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الحديث يقول عن أبي معاوية كلهم أئمة هذول، واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله، والمراد عبد الله دائما إذا أطلق في كتب الحديث المراد به عبد الله بن مسعود، قاعدة يعني عبد الله بن مسعود لأنه هو أكبر العبادلة، عبد الله تجي في البخاري أو في مسلم عن عبد الله وهو بعد الرسول خلاص، هذا عبد الله بن مسعود قائد ما يحتاج، وكميته أبو عبد الرحمن، وإذا غيره لا يقول مثلا يقول عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس كذا لازم يقول، أو قال إذا قال ابن عباس المراد به مين؟ عبد الله، مع أن الفضل فيه هذاك يقول الفضل ابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك. فهذا يعني اصطلاح علمي لكثرة أحاديثه مع عبد الله كنت أمشي مع عبد الله، فالمراد بمين هذول كانوا تلاميذه، يعني كانوا تلاميذه دائما علقمة وإبراهيم النخعي فلقيه عثمان. مين هو عثمان؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد ثالث الخلفاء، يحدثه فقام معه يحدثه، يعني أخذ في جهة من الجهات يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن، قال له عثمان بن عفان يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية له، وهذا الناس عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة، يا أبا ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمان، معلومة الشابة أحسن من الكبيرة في السن، أنها يعني اختار رجل ويحبها ويكون له اتصال وقد يأتي له أولاد إلى غير ذلك، فلأجل ذلك قال له يعني هذا. فقال عبد الله لئن قلت ذاك، أنت كان قلت ذاك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال ذلك، ها قال لنا ذلك، وقال لنا رسول الله يا معشر الشباب، ها ولذلك الشباب يحقهم أن يتزوج يا معشر، والمعشر معناه الجماعة، ها يقول يا معشر الشباب، يا معشر الشيوخ، يا معشر طلاب العلم، يا معشر التجار، هذا معنى الجماعة الذي هذا معناه يعني من استطاع منكم الباءة. فسر بعض العلماء الباءة المراد به الجماع، يستطيع جامع، وفسره بعضهم الباء بمعنى مؤونة النكاح، يعني عنده ايه ينفق عليها، يطعمها ويسكنها ويقوم بشؤونها، ها والصحيح الاثنين سواء، يستطيع ان يتصل بها اتصالا جنسيا وجامعه، ويتصل ويستطيع ان ينفقها، ما يقدر لا يعذب بنت الناس، ها فليتزوج امر. طيب هذا في المضارع دخل امر، يجب كل الناس يتزوجوا، ها فامر، لكن هذا الامر يعني على كل حال ما نقدر نقول للوجب، لكن اذا واحد يخاف الزنا على نفسه يجب عليه، ما يخاف الزنا على نفسه يبغى يتزوج اهل وسهل، ما يبغى يتزوج ها فليتزوج وزي ما قلنا غير ما مر، صيغ الامر في اللغه العربيه اربع، اي واحد الله او الرسول او الامير او الحاكم عنده صيغ للامر اربع، فعل الامر، فعل مضارع يدخل عليه لام الامر، مصدر كتابه قراءه، اسم فعل الامر، يقول صح بمعنى اسكت، هذه هي صيغة الأمر. فليتزوج، فالرسول قال لنا هذا الكلام، فإنه أغض للبصر، يعني إذا إنسان تزوج واتصل بزوجته خلاص، خصوصا لو كنت مثلا إنسان بعد ذلك كخذت مع مسألة فإنه أغض وأحصن للفرد خلاص يعني، ومن لم يستطع فعليه بصر، يعني هذا علاج نبوي، علاج أي شاب لا يعني لا يستطيع يتزوج وهو شاب قوي يأكل من أحسن الطعام، فيصير إيه يزيد معه يعني اشتياقه للجماع، وكذلك يكثر منه المني الذي لا بد من إخراجه، فعليه بالصوم، عليه إيه يصوم، فإنه إذا صام تضايق يصير جوعان في طول النهار، فيخف هذا الموضوع، وكذلك أن نشغله بأشياء مثلا، يعني مثلا هو رجل يعني يحب العلم يطالع الكتب يقرأ، رجل مثلا يحب الشعر يجيبوا له كتب الشعر، يحب التاريخ يحب التاريخ، يعني دحين في هذا العصر كمان إذا كان بس لا تكون مثلا يعني كرة القدم تكون غاية، تكون وسيلة، يعني لما يكون تعبان ولا كده عنده نشاط يروح هناك يلعب ساعة، لكن ما تكون يعني هي الغاية، لأنه دحين صارت غاية يعني، شيء مهم يعني أبدا، فلو كان يعني لازم شغل، ما نقول له مثلا أنت تعال يا شاب تعال اقعد في المسجد اقرأ القرآن، يشغله في أشياء يعني يميل إليها هو مثلا، فيمكن يخف عليه هذا الموضوع، وهذا قال فإنه رب البصر، فهذا فيه دعاء فليتزوج، فالرسول أمر الشباب أن يتزوجوا، وإذا الإنسان فعل ذلك فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وهذا طب نبوي، أي إنسان يفعل ذلك فإنه يرتاح ويتخف عليه العزوبة عدم الزواج بهذه الأشياء. ونقرا ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا الهذا عشان نستفيد، يقول كتاب النكاح وفي اللغه الضم، زي ما اقول الضم والتداخل، ويطلق على العقد وعلى الوطن، كل الايات الا في القران المراد بها العقد، جميع الايات فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ايه اعقدوا، قول الله تعالى كذلك في مثلا تنكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة وأنكحوا الأيامى منكم، هذا فكل مراد به إيه العقد، لكن العقد يؤدي إلى إيه؟ إلى الوطن، إلا في آية واحدة في المراد بإيه بالنكاح، تيجي مسألة نكاح ولكن المراد بها الجماع، وهو قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، زوجا غير حتى تنكح، هنا بمعنى ايه يعقد عليها ويدخل بها ويتصل بجامعها، فاذا ما جامعها ما ترجع الى زوجها الاول، لو واحد تزوج مراه ولم يتصل بها ثم بعد ذلك طلقها، فاذا تبغى ترجع لزوجها الاول فهذا هو دائما، ودائما اذا عقد عليها صار ايه حلال له، يجامعها وقت ما يبغى، شاء ليلا نهارا في اي مكان في اليوم مره في زي ما يبغى، وقبل ذلك يعني اذا فعل هذا جامعها زاني وهي زانيه، فلذلك هذا معناه يعني ويطلق على العقد ويطلق. وقال الإمام أبو الحسين علي بن أحمد الواحدي النسابوري قال الأزهري أصل النكاح في كلام العرب الوطء، يقول وطأ مثلا، وقيل للتزويد نكاح لأنه سبب الوطء، ويقال نكح عن منظر الأرض ونكح النعاس عينهم أي أصابه. وقال الواحد وقال أبو القاسم الزجاج النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا. قال وموضع نكح على هذا الترتيب في كلام العرب لزوم الشيء الشيء راكبا، ومعلوم أن الرجل يعني المرأة في هذه الحالة، وهذا كلام العرب الصحيح. إذا قالوا نكح فلان فلانة ينكحها نكحا، هنا بمعنى إيه؟ عقد عليها أو أراد تزويجها. وقال أبو علي فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا نكح فلان نكح فلانة نكح فلان بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها. إذا قالوا مثلا فلان نكح فلان فلانة فأنا يعني عقد عليه. وإذا قال مثلا نكح زوجته معناه اتصل بها جامعة، يعرف إيش الفرق، وأرادوا عقدها عليه. فإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء. إذا قال نكح زوجته لأنه يذكر استغنى عن ذكر العقد. قال الفراء العرب تقول نكح المرأة نكح المرأة بضم النون نكح نكح المرأة بضم النكح يعني المرأة بضم النون بضعة، وهي كناية عن الفرد، لأن بضع المرأة هو فرجها وهو كناية. فإذا قالوا نكحها أرادوا أصاب نكحها وهو فرجها، إذا قلنا كده يعني نكح المرأة بضم النون نكح هذا أب يضعها ويكون الكلاس. فإذا قال نكح أو أراد وهو فرجها، وقل ما يقال نكحها كما يقال باضعها. هذا آخر ما نقله الواحد. وقال ابن فارس والجوهر وغيرهما من أهل اللغة النكاح الوطء، وقد يكون العقد، ويقال نكحتها ونكحت هي أي تزوجت، وأنكحته زوجته وهو ناكح إذا ذات زوج، واستنكحتها أي تزوج. هذا كلام أهل اللغة. وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه، أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء. ولذلك الآيات اللي في القرآن كلها بمعنى العقد كده يقول بعض العلماء، والوطء يجي بعض المرات يعني في أشياء. وهذا كذلك من الأشياء التي يعني بعض العلماء يقولوا ما في إيش مجاز، والظاهر أن المسألة يعني فيها يعني شيء. وهذا الذي صححه القاضي وأبو الطيب وأطنب في الاستدلال به، وبه قطع المتولي وغيره، وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث. والثاني أن حقيقة في الوطء مجاز في العقد، يعني بعضهم يقول لا أن أصل النكاح هو الوطء، وأما الآلة فالصحيح يعني تقريبا المسألة. ثم ذكر باب استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه، وكذلك يشرع الإنسان إذا كان يعني أو نقول يجب إذا خاف على نفسه الزنا يجب عليه أن يتزوج، وكان عنده يستطيع عنده مال ويستطيع أن يجامع فيجب عليه لئلا يقع في الزنا المحرم. والقرآن حذر من الزنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وذكر الوعيد الشديد في الزاني في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وهناك آية نعم منسوخ لفظها وبقي حكمها أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله البتة والله عزيز، هذه آية كانت مكتوبة في القرآن ثم نسخت وبقي حكمها. والنسخ يعني ينقسم إلى قسمين، نسخ ينسخ اللفظ والمعنى، ونسخ قد ينسخ يعني المعنى ويعني اللفظ ويبقى المعنى وهو واجب. فقال باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة، والمؤونة قلنا إما يعني المال الذي ينفق على زوجه أو يستطيع أن يتصل بها ويجامعها، واشتغال من عجز عن المؤونة بالصوم. وهذا الحديث تقريبا هو من هذا المعنى الذي ذكره عن عبد الله بن مسعود، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن الفجر، ومن لم يستطع وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إيش له وجاء؟ يعني الوجاء معناه زي التيس أو البقرة الثور، يعني يرد الخنصير. الخنصير عادي معروف الخصيان التي في الإنسان أو في الحيوان، في الإنسان معناه واحد منهم يكرر المني، والثاني يعني للشعر، ولذلك كده الخصيار التي فيه في الرجال أحدهما ليكرر المني حتى يكون إيه الرجل عنده مني، فإذا اتصل قد يأتي بأولاد وأخوة. والثاني لأجل الشعر، ولذلك الرجال تجد فيهم شعور في لحاهم وفي مواضع كثيرة من أجسامهم، المرأة يعني قل عندها محلات بسيطة إلا فيها يكون فيها الشعر. فجاء في هذا الحديث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فإنه أغض للبصر وأحسن الفج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه قال أهل اللغة المعشر، إيش معنى المعشر؟ قال أطهم الطائفة الذي يشملهم وصف، فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر، معاشر الأنبياء نحن لا نورث ما تركنا صدقة، هذا والنساء معشر فكذا ما أشباه، والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشبيبة، والشاب عندهم وشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز 30، يعني إذا تعدى 30 كأنه يخرج من الشباب، ولكن بعض الناس يقول لا إلى 40. وأما الباء ففيها أربع لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة والمشهور، الباء بالمد والهاء، والثانية الباء باء 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 بالتاء المربوطة بلا مد، والثالثة الباء بالمد بلا هاء، والرابعة الباء بهاءين. وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل وهي موطئها. ثم قيل لعقد النكاح باء لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا يسكنها، واختلف العلماء في المراد بالباء هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغة وهو الجماع، يعني من استطاع منكم الباء الجماع، ولكن معها لازم يضم النفقة على هذه الزوجة الذي يبغى يدخلها في بيتها، ولابد إذا ما يستطيع لا لا هذا فتقدير من استطاع منكم فلياء لقدرته على مؤونته وهو مؤون الكاء فليتزوج، ومن لم يستطع لعجزه عن مؤونته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم ظنة شهوة النساء، لأن الشاب يكون أشد من إيه من الناس الكبار في السن ولا ينفكون عنه. والقول الثاني أن المراد هنا بالباء مؤون النكاح سميت باسم ما يلازمها، تقدير من استطاع منكم مؤون النكاح السكنة والنفقة على الزوج وما تستطيعه. والقول الثاني أن المراد هنا بالباء مؤون النكاح سميت باسم ما يلازمها، وتقدير من استطاع منكم مؤون النكاح ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا والعاجز الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع شيء، الذي ما يقدر يجامع ما يحتاج إلى الصوم، فوجب تأويل الباء على المؤون. وأجاب الأولون بما قدمناه في القول، لأنه إذا ما يستطيع يتزوج بأن كان عنينا ما يحتاج يصوم، خلاص ما عنده شيء ما عنده حركة، والعاجز لا يحتاج إلى الصوم لدفع شهوته فوجب تأويل الباءة على المؤونة. وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول، وهو أن تقدير من لم يستطع عجزه عن مؤونته وهو محتاج إلى الجماع فعليه والله أعلم. وأما الوجاء فبكسر الواو وبالمد هو رد الخصيتين، كما يفعل بعض الناس عنده يعني تيسن يفعل به هكذا عشان يصير سمين وبعد ذلك يذبح، وأما إذا تركه فيكون وهذا في الحيوان جائز وهو صغير، أما إذا كبير فلا. وهذا الحديث وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقة إليه، وهذا مجمع عليه، ولكنه عندنا وعند العلماء كاف أمر ندب وقاعدة، يعني في بعض قد يكون واجب قد يكون واجب، الذي يخاف على نفسه الزنا هذا يجب عليه. ودائما الأوامر أصله كل أمر يأمر به الله أو يأمر به الرسول واجب، إلا إذا هناك دليل يصرفه من الوجوب إلى الندب والاستحباب، وهذا موجود يعني في اللغة العربية وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تارد، وأقيموا الصلاة هنا واجب ما في، وآتوا الزكاة واجب، ويجي مرات يعني ما هو واجب، مثلا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا، ثم قال لمن شاء يبغى يصلي يصلي، ما يبغى يصلي إذا أذن ما علينا نقول له وهذا موجود وقد مر علينا في الحج، يعني حقيقة حديث يعني يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أمر أصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، أمر فليجعلها هذا أمر قال فليجعلها، وفي رواية مع هذا فليجعلها عمرة نعم وأصيب النساء بهذا اللفظ أو قال فليحل فليحل، قال في الحديث يعني من لم فليحل، أمر بالحل، هذا الحل واجب، بعدين قال أصيب النساء فالإنسان إذا انتهى من أعمال العمرة عنده زوجة يبغى يتصل بها أهل وسهل، ما يبغى يتصل بها ما هو واجب، مع أنه فعل إيه؟ فعل أمر هو أصيبه ها؟ فلذلك ليس كل أمر للوجوب، وأي إنسان من طلبة العلم أو من العلماء قال كل أمر للوجوب فالنصوص يعني ما تساعده أبدا، ويكون فهمه يعني قاصر، لأن ليس كل أمر للوجوب فيه، والأمر يكون للوجوب ويكون للندب ويكون للاستحباب ويكون للتهكم. ها الله يقول للكفار الذين ينكرون بعد قل كونوا حجارة أو حديدة، يعني بيأمرهم لا، بيقول لهم لا تصير لحم، شوف ربنا يعيدك ولا تصير جبل سلع، شوف ربنا يعيدك ثاني مرة ولا لا. ها فهذا تعجيز هذا. وهذا مذهب كف، ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود، ومعلوم داود الظاهري يعني عنده أشياء كثيرة كل شيء، ومن وافقه من أهل الظاهر ورواية عن أحمد قالوا يلزم إذا خاف العنت، هذا إذا خاف العنت صح نعم، إن أن يتزوج أو يتسر، قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة، ولم يشترط بعضهم خوف العنت. قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزوج فقط ولا يلزمه الوقت، وتعلق بظاهر الأمر في هذا الحديث، والصحيح أنه لا بد إيه إذا ما يتصل بها اتصالا لا تطلب إيه فسخ نكاحها، لها أن تصل لأنها هي ما تزوجت الرجل إلا استمتع به. وفي هذا الحديث مع غيره من الحديث مع القرآن قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا هذا فعل أمر فهو إيش للوجوب، ما نقدر نقول ها ما طاب لكم، والآيات وكذلك أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادك، فغيره سبحانه وتعالى. واحتج الجمهور بقوله فأنكحوا ما طاب لكم إلى قوله أو ما ملكت أيمانكم، فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري، وقال الإمام هذه حجة للجمهور لأنه سبحانه وتعالى خير، يعني ما أوجب عليه أن النكاح، ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري، وصحيح لأن التسري الشيء الذي يقضي في النكاح في الزواج هو هذه أما يعني يتصل بها، لأنه يصح لا يصح عند الأصولية التخير بين واجب وغيره، لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب، يعني هذا يستدل بهذا أنه يقول أو ما ملكت أيمانكم، فلما يقول ما ملكت أيمانكم فكأنه ما هو واجب، والصحيح أنه لابد إذا كان يخاف على نفسه الزنا لازم يتزوج، لا يكون آثم. وأما قول ثم ذكر أحاديث برضو في هذا المعنى، وحدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنن، أقرنا حدثنا أبو بكر بن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وعليه بالصوم هذا تقريبا يعني زي ما يقولوا يعني إغراء فعليه بالصوم، دائما الإغراء يكون بعد ضمير مخاطب، ولكن هنا جاء دحين ضمير غائب، لأنه مثلا تقول له مثلا الاجتهاد الاجتهاد إياك والكسل إياك والكسل ولكن هذا جاء كده يعني على غيره، ومن لم يستطع فعليه فإنه له وجاء يعني زي رد الزين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود، دحين ذكر هنا عبد الله بين عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب الذي هو عمارة، هذا عمارة شاب وأنا شاب، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، يعني كأنه سألهم هذول كبار متزوجين وهذا كان من متزوج قام جاب هذا الحديث، يعني يعني زوجوا يعني هذا الشاب لا تخلوا بدون زوجة وهذا يعني هذا طريقة طريقة علمية، يعني بدال الشاب وأنتوا أعمامه وأنتوا أقاربه زوجوا واحد عمه يزوج بنته إذا كان خلاص ذكر ما عنده شيء من المادة قال دخلت أنا وعمي علقم والأسد على عبد الله بن مسعود وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، يعني ظننت رؤيت هنا ورأى غير ما مرة قلنا تارة تكون بمعنى الظن وتارة تكون بمعنى اليقين وتارة تكون بمعنى رؤيا المنام إني أراني أعصر خمرا، يعني في المنام، ومرات يقول مثلا رأيت الهلال يعني أبصرت بعينه ومرة يصير رأيته بمعنى علمته، مثلا رأيت الله عليم معنى اعتقدته، فهنا بمعنى أنه حدث من أجلي. قال رسول الله بمثل حديث، يعني قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم فإن أغض للبصر وأحسن من فجر، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. قال لهم هذا الحديث، يعني ها أنتم كلكم كبار وهذا الشاب يعني لا تخلوا كده تزوجوه. يقول بمثل حديث معاي وزاد. قال فما لبث حتى تزوج، يعني بعدها كده بمدة تزوج، إما هم زوجوني أو أنا. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم، يعني إيه أصغرهم، أحدث القوم معناه أصغرهم، بمثل حديث ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوج، يعني ما ذكر هذا، يعني بعد شوية تزوج. وحدثنا أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، يعني جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا بعض أزواجه الرسول في الليل إيش يساي، ينام ولا يصلي، وفي النهار إيش يعمل، وهل في النهار صايم كل يوم، وهل متزوج كذا، فأخبروه. فبعضهم قال لا أنا خلاص لا أتزوج النساء عشان يعبد الله طول النهار وطول الليل في عبادة الله، والآخر قال أنا أصوم النهار دائما مثل عبد الله بن عمرو بن العاص. بعد ذلك لما كبر سنه عجز، مع أن الرسول قال له بس 3 أيام من كل شهر يكفي، ما رضي. وقال بعضهم كذلك، قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم كذلك لا أكل اللحم، حتى لأنه إذا أكل اللحم يبغى ينام. وقال بعضهم لا أنام على فراش، من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبة، فحمد الله وأثنى عليه، فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. وهذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا إنسان عمل شيء ما يناسب ما يقول ما بال محمد ولا بال خالد ولا محمود ولا صالح ولا بكر، يقول ما بال أقوام، فالذي فعل ذلك يعرف. ما بال رجال، مثل ما قال في مسألة في قصة بريرة، لما أرادت عائشة أن تشتريها وتعتقها فقال اشتريها واعتقيها، ثم الرسول رقع على المنبر وقال إنما الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. خلاص عرفوا أنفسهم الجماعة الذي وكذا، لكني أصلي وأنام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وينام. وقد مر علينا في الأحاديث الذي قال أن الرسول كان يصلي في لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وأصوم وأفطر، مرات يصوم الرسول ومرات يفطر. وأتزوج النساء، ومعلوم أن الرسول كان عنده من النساء 9 نساء، أن الرسول تزوج في حياته 11 زوجة. ولماذا هذا؟ السبب في ذلك هذا يعني ترغيب في الإسلام، ثم الناس يعني يسر ماذا، مثلا الرسول لما يتزوج مرأة من العرب أو من قبيلة هذه يقول هذا صهر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون في قرب للإسلام. ولأجل ذلك في بعض الناس قالوا إيش هذا محمد يتزوج، يعني مثلا المسلمين كلهم أكثر شيء 4 وهو 9، معناه أنه يحب النكاح، وهذا غلط منهم أبدا، غلطانهم. ليه؟ لأنه كان الرسول يريد يتزوج كان يتزوج الأبكار زي الملوك في عصره، جميع الملوك اللي عندهم أموال وهذا ما عمره يتزوج عصره، سيد يتزوج بكر يقعد معها 1 أو 2 شهر يطلقها، الثانية كذا لأنه فلوس عنده كثيرة. فالرسول ما تزوج بكر إلا واحد، يجي لما نيجي ننظر إلى أزواج الرسول تزوجهم كلهم تقريبا، يعني مثلا حفصة مات عنها زوجها وقعدتها، حتى عمر عرضها على أبو بكر الصديق قال أنا يعني هذا، وعرضها على عمر يعني تقريبا يعني قال له يعني على عمر يعني عرضها على أبو بكر، فتأثر من يعني تأثر من أبي بكر إنه والسبب أبو بكر إنه الرسول شاوره ما يبغى يفشي سر الرسول. ولذلك وكذلك مثلا حبيبة هذه زوجها ارتد عن الإسلام، وكذلك صفية وغير ذلك كلهم هذول. فلذلك وهذا موجود الآن في بعض الكتب الحديثة، ويطعنوا يقول لك الرسول ده محمد ده يعني يحب النساء، لا غلط كل هذا. فمن رغب عن سنتي يعني طريقتي، هنا المراد بالسنة طريقتي، فليس مني، ويعني ما ليس نعم يعني على شريط الرسول صلى الله عليه وسلم في فليس مني، يعني يعني ليس على طريقة الطريق الرسول صار، وليس معناه أنه كافر أو ارتد عن الإسلام مثل ذلك. وكذلك الحديث اللي بعده كذلك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن المبارك حول الإسناد وقال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء واللفظ له أخبرنا المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبتل، يعني الانقطاع للعبادة، خلاص يصير ايه يدخل المسجد ويقعد طول النهار وطول الليل في المسجد ولا ولو أذن له لاختصينا، يقول ولو أذن عثمان مزعون اختصينا، اختصينا معناه يزيل ايه يعني الأنثيين حقته بيزيلها، فإذا زالها يصير ما له حاجة في النساء، والرسول نهى عن ذلك، وحتى في الحيوان إلا إذا كان صغيرا فيفعل به هذا، فلا يصح لإنسان يفعل مثل هذه الأشياء. يقول هنا سبق ومعناه من تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي، وأما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركها كما سبق أو ترك النوم على الفراش لعجزه، إن كان عاجز ما في شيء، لكن مثلا واحد عنده إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه، كذا حديث أبد، ما دام ربنا أنعمه فيحب أن يرى أثر نعمته، ما عنده يصبر فهذا وهذا يزيد، أو الاشتغال بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناول هذا الدم. إن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وهو موافق للمعروف من خطبه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، أنه إذا كره شيئا فخطب له ذكر كراهيته ولا يعين فاعله، وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع المحاضرين وغيره ممن يبلغه ذلك، ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملأ. أما لو قال ما باله محمد وما بال خالد يصير إيه هذا يعني وهنا ورد مع عثمان بن مظعون ولو أذن له، قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع منه مريم البتول وفاطمة البتول لانقطاعهما عن النساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الخير، ومنه صدقة بتلة أي منقطع عن تصرف مالكها. قال التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته، وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عن هذا، قال لا تفعل بل نام وصلي وتزوج النساء، فإن النساء وإذا جاءوا أولاد فالأولاد هذول يكونوا من الناس الصالحين، نعم ويدعو له ويكون يعني، والرسول أمر تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم، والفكرة الجديدة اللي جاءت إنه يعني اللازم يعني بس لا يكسر الأولاد، إنه بعد مين يأكل هذول الأولاد والشعوب وهذا زي ما هي، مع إنه هم النصارى هم أكثر الناس أبدا، الدول الإسلامية تقريبا بعضها قليلة جدا، وهم مثلا زي الصين ما أدري أكثر من 600 بل كنت دحين وصل 100,000 مليون وكذلك روسيا وكذلك هذه وهذه كلها فلسفة يعني تقريبا والله قال يعني نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كذا. وحدثنا أبو عمرو بن محمد بن جعفر بن زياد حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن مسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان ابن مزعون التبتل سعد بن وقاص ولو أذن له لاختصينا ولا يصح لإنسان يفعل. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا حجين بن مسنى حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن مسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول أراد عثمان بن مزعون التبتل، وهذا عثمان بن مزعون من المهاجرين، أول من هاجر من المهاجرين وأول من مات من المهاجرين في المدينة، ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع وجعل عليه علامة، قال إذا مات أحد من أقارب الرسول أنه قريبا في قرابة بينه، فنهاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.